get you off the bus. العدل أينما كان وأينما حل وأينما وجد وفي أي ظرف يتصور. ليش نقول في نفسه يصلح أن يكون موجودا؟ لا يحتاج إلى وقف، يثبت له الحسن مباشرة. والعكس بالعكس بالنسبة له. أما إذا أتينا إلى نمط آخر من الأفعال كما في مسألة الكذب والصدق وأمثالهما، فنجد أنه الحالة الطبيعية هي حسن الصدق وحب الكذب، ولكن لا يمنع أنه هناك حالات استثنائية يتحول الصدق من حالة حسنة إلى حالة قبيحة، ومن حالة ويتحول الكذب من حالة قبيحة إلى حالة حسنة كما في إصلاح ذات البين. إذا حللنا هذه الأفعال سنجد أنها لا تتصف بالحسن والقبح مباشرة، وإلا لما ينفك الحسن والقبح عنه. يعني لو كان الكذب بنفسه هو موضوع للحسن والقبح، لو كان الحسن يحمل على الصدق مباشرة لا بتوسط وعبر شيء آخر، لما كان معنى لأن يتحول الصدق من حسن إلى قبيح والكذب يتحول. بتحليل هذه الأفعال ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الفعل بموجب اندراجه الطبيعي تحت عنوان حسن كان حسنا، وإذا اندرج تحت عنوان قبيح كان ماذا؟ كان قبيحا. الصدق كحالة طبيعية يندرج تحت العدل فهو حسن، لأن العدل قلنا أنه حسن بنفسه. نعم، في حالات يندرج الصدق تحت الظلم، يعني هذا الصدق يكون مصداقا لظلم شخص آخر، حينئذ ينسحب عنه ذلك المحمول الأول وهو الحسن، لأن ذلك المحمول إنما كان بتوصف العدل، والآن لا عدل، الآن جاء الواقع هي الظلم، والظلم بنفسه يقتضي القبح، وحينئذ يكون الصدق. نمط آخر من الأفعال، نمط ثالث من الأفعال التي هي في نفسها لا تتصف بالحسن والقبح، وإنما عبر عناوين أخرى، إذا اندرجت تحت عنوان حسن كانت حسنة، وإذا اندرجت تحت عنوان قبيح كانت قبيحة، إلا أنها في حد نفسها وبطبيعتها لا تندرج تحت أحد العنوانين، وبذا تفترق عن الصدق بحد طبيعته على الطبيعية يندرج تحت العنوان الحسن فيكون متصفا به. أما الأكل والشرب وأمثالهما من الأمثلة الكبيرة، يعني نجد في حد نفسها لا تتصف لا بالقبح ولا تتصف لا تتصف بعنوان قبيح ولا بعنوان، حتى على مستوى الحالة الطبيعية هي ما تتصف. نعم، هناك حالات قد تكون فيها حسن وحالات قد تكون فيها قبيح وحالات لا تتصف على الصدق. لاحظ ما في حالة ثالثة، لأن الصدق مع عدم المانع مع عدم الظلم هو بطبيعته وين؟ مندرج تحت العدل فهو دائما. أما الأكل والشرب من ممكن أن نتعقل أنه لا حسن ولا قبيح فيما إذا لم ينطبق عليه العنوان الحسن ولم ينطبق عليه العنوان القبيح، وهذا أيضا نمط ثالث. بقي شيء أخير وننتقل إلى أدلة الطرفين. هذا الشيء وهو لإيضاح معنى الأدلة لكي لا يحصل التباس لدى الطالب، قلنا أن العنوان أو أن الفعل في القسم الأول يكون علة لثبوت الحسن له، والفعل في القسم الثاني يكون علة يكون مقتضيا لثبوت الحسن له أو القبح له. ماذا نعني بالعلية والاقتضاء؟ هل نعني بهما ما نعنيه بالعلة؟ ما قرأناه في المنطق والفلسفة وما نقرأه في مباحث الأصول الأخرى، يعني بمعنى المؤثر وبمعنى الموجد، هذا الذي نعنيه بالعلة يكون لا. لا نعني أن العدل يكون مؤثرا في إيجاد الحسن، لا، وإنما العدل صفة، وعفوا الحسن صفة، فالعدل حينما نقول علة يكون علة للحسن بمعنى أن العدل يكون تمام الموضوع للحسن، فيحمل عليه الحسن بلا واسطة ويوجد به. هذا أول حينما نأتي إلى الصدق نجد الصدق في حد نفسه لا يصلح أن يكون موضوعا إلا بماذا؟ بتكملة، وهو انطباق عنوان معين عليه وهو العدل حينئذ يصلح. فلا نقصد من العلة بمعنى العلة التامة ونقصد من المختبئ الذي نقصده في أجزاء العلة، لا، وإنما نقول أن الحسن صفة، أن الحسن أمر عارض، أن الحسن إدراك عقلائي ينبغي فعله لا ينبغي فعله، وهذا ينبغي فعله ما هو؟ هو العدل. لا ينبغي فعله ما هو؟ هو الظلم، بمعنى أن العدل بنفسه يشكل تمام موضوع الحكم العقلي، تمام موضوع هذه الصفة. الصفة تحتاج إلى موصوف أو لا؟ جيد، نأتي الآن إلى مسألة العدل. هل العدل يصلح أن يكون موصوفا للحسن بنفسه؟ نقول بلى يصلح. إذا صلح نقول أن الحسن له ذات، بمعنى لا يحتاج إلى أما إذا أتينا إلى الكذب وأمثال الكذب نجد لا، أن الكذب لا يصلح بنفسه أن يكون، لا يصلح بتمامه أن يكون موصوفا بالحسن. لذا نجد أن الحسن لا يطرأ عليه إلا بضميمة وهي العنوان الذي يتلفت به. فبالحقيقة المتصف بالحسن ما هو؟ الصدق، بما أنه مندرج تحت العدل هو ماذا؟ هو في هذا الكيس، مو أن الصدق هو تمام موضوع العدل، تمام موضوع الحسن، الصدق بعنوانه هذا، بعنوان العدل المنطبق عليه يكون حسنا. ومثل ما قلنا أنه مكتب بمعنى أنه ليس تماما موضوع، فلما كان أكو جزء دخيل وهذا الجزء إذا تغير يجي جزء آخر تتغير شنو؟ الصفة أيضا. لما كان العنوان إلى دور في انطباق الحسن وفي اتصاف الصدق بالحسن، تغير هذا الأمر، تغير موضوع الصفة. إذا تغير موضوع الصفة تغير الصفة، ماكو مشكلة، صحيح أو لا؟ فلذا قال وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع الإدراك العملي الذي يسمى بحكم العقل، إدراك أنه ينبغي فعله ولا ينبغي فعله. والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وقطعه يكون داخلا فيما هو تمام موضوع حكم العقل، أن الصدق لو خلي وقطعه يكون داخلا في عنوان، ذلك العنوان ما هي علاقته بالصفة؟ أنه موضوع تمام الموضوع. فالصدق يندرج تحت العدل الذي هو من القسم الأول الذي يشكل تمام موضوع الصفة وهي الصفة. وليس المراد من العلية والاقتضاء هنا ما هو معروف من معناهما، أنه بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقد. شنو معناها أنه يعني نتصور أن العدل يكون سبباً مؤثراً في وجود الإدراك العملي؟ قلنا أن الإدراك العملي أن هذا ينبغي فعله لا ينبغي فعله يكون وليداً من أسباب الخمسة، إما الإدراك النظري للكمال والنقص، أو الإدراك النظري للمصلحة والمفسدة، أو ينتج عن الخلق الإنساني، أو عن الانفعال، أو عن العدل. أما أن العدل يكون هو سبب للإدراك العملي فهذا ما معنى. الإدراك النظري على أن العدل كمال للإنسان إن كان هناك إدراك نظري صحيح يكون سببا في إدراك عملي بأن العدل ينبغي ماذا؟ كما إذا أدركنا أن العلم كمال وجودي للإنسان أو لا، نقول هذا الإدراك النظري ينبثق منه إدراك عملي، بمعنى أنه العقل يدرك أن هذا النظري لا بد من عمله، فلا بد من التعلم. فحينما نقول العلم حسن لا يصح أن نقول أن العلم هو المؤثر. هنا العلم وقع موضوع للحسن، صحيح هذا أنا معك، لكن تقول هو المؤثر في حكم العقلاء غلط. المؤثر شيء آخر، المؤثر أحد الأسباب الخمسة التي تقدمها. فلذا قال وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال، وهو عدل ظلم لعناوين الأفعال في إدراك العقلاء إلا من باب علية الموضوع المحمول. فإحنا عدنا أن الموضوع متقدم على المحمول وأسبق رتبة من المحمول باعتباره موضوعا. إذا بهالمعنى خلص مناقشة، وإلا لابد أن نفسر بتمام الموضوع وكونه لو خلية وقطعه يندرج تحت موضوع غير هذا لا يوجد تفسير للعلية والاقتضاء. فإذا سمعتم أو قرأتم في كتب معينة أن العدل علة تامة للحسن وأن الصدق مقتضى للحسن، لا يفهم من هذا أنه يكون العدل بمعنى مؤثرا في حكم العقلاء وإدراك العقلاء. ربما يكون فعل العدل أو إدراك أن العدل كمال هو المؤثر في حكم العقلاء، أما عنوان العدل يكون هو المؤثر في حكم العقلاء أو عنوان الصدق يكون مؤثرا ويكون سببا في تشكل هذا الإدراك العقلائي غلط. واضح أو لا؟ وهي ينبه عليها المصنف حتى يبين لي يصير أي خط في المقام. كنت نفرق بين السبب وبين الموضوع. لقد يجي واحد يقول مولانا أنت قلت. شنو قلنا؟ قلنا أنه إحنا عندنا كمال ونقص. فإدراك الكمال والنقص يكون سبب في إدراك ماذا؟ في إدراك عملي أن هذا ينبغي فعله وينبغي. يعني شنو؟ يعني احنا ندرك ان العلم كمال او لا، هذا الادراك يكون سبب في انه ينبغي فعل التعلم. اذا فمن نقول العلم حسن يعني العلم هو المؤثر، العلم عنوان والادراك العملي ما تعلق بهذا العنوان، ولكن هذا العنوان هو سبب في الادراك العملي. الإدراك النظري لهذا المتعلق أو لهذا الفعل هو الذي كان سبباً في تشكل إدراك عملي بأن هذا ينبغي فعله أو ينبغي فعله. أما نفس العناوين الأفعال هذه مو أكثر من أنها تشكل موضوع القضية. يبقى غاية ما هنالك هذا الموضوع على أقسام، عندنا موضوع هو الموضوع الحقيقي يعني يحمل عليه المحمول بلا واسطة، وعندنا موضوع لا يتم حمل الموضوع المحمول عليه إلا بواسطة، وعندنا موضوع ثالث الذي هو لا يحمل عليه المحمول ولا نقيده إلا بواسطة، وأما هو فلا يندرج تحت أحد العنوانين تحت أحد الواسطة. صار واضح أو لا؟ ننتقل الآن إلى أدلة الضرب. بعد أن اتضح أن نقطة الحوار مع الأشاعرة ونقطة النزاع مع الأشاعرة إنما هي في إدراك العقل لمجموعة من الأفعال أنها ينبغي فعلها أو لا ينبغي فعلها، الناشئ هذا الإدراك والمسبب والمنبثق من إدراك نظري عام وليس شخصي بأن هذا الشيء كمال أو نقص، وأن هذا الشيء منفر أو ملائم أو مصلحة أو مفسدة. ملائم ومنفر بمعنى المصلحة. إذا حصل مثل هذا الإدراك، الأشاعرة قالوا لا يوجد مثل هذه الاتفاقات، ونحن نقول بأنه بلى يوجد مثل هذه الاتفاقات. الأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل قرارا يتخذ قبل الشارع بأن يجلسوا ويقرروا ويتفقوا على أن العلم مما ينبغي أن يعمل. العقلية قالوا لا، من الممكن أن العقل على ضوء إدراكاته النظرية أن يقرر أن العلم ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، وهذا القرار ينال مباركة الشارع، لا أن هذا القرار يتخذ بعد حكم الشارع. الأشاعرة قالوا أن الأفعال في حد نفسها لا يتخذ بشأنها أي قرار، بل ينتظر حكم الشارع فيها، وما يحكم به الشارع العقل على ضوئه ماذا يقرر ويتخذ موقفا. أما مع غض النظر عن الشارع ومع قصر النظر على العقل وحده، لا يتخذ العقل أي قرار. العقل يتحرك في دائرة المعلومات النظرية، هذا كمان ذات النقص أي مصلحة كما ابتدى. أما افعل لا تفعل مين حرك العقل في هذا الاتجاه، وإنما هي افعل ولا تفعل من شؤون من؟ من شؤون الشارع المقدس. وإذا كانت من شؤون الشارع المقدس فالشارع هو الذي يحكم. نعم، بعد أن يحكم العقل يحدد موقفه باتجاه حكم الشارع، يتخذ العقلاء موقفا عاما على ضوء موقف الشارع من الفعل وعدم الفعل. العدلية قالوا لا، قالوا على ضوء هذه الإدراكات النظرية خاصة إذا كانت عامة ينبثق منها قرار عام أيضا، وهو أن هذا يفعل أو لا يفعل، حينئذ الشارع يأتي يبارك هذا القرار ويقول كان في محله، كان في محله. صار واضح هذا؟ فالآن نحن لابد أن نتعرف على أدلة كل من الطرفين بعد أن حددنا وحصرنا النقطة المتنازع فيها، وقلنا أننا نتفق مع الأشاعرة في أشياء ونختلف معهم في أشياء. نحن والأشاعرة نتفق بالنسبة للإدراكات النظرية، هم يقولون أن هناك كمال ونقص يدرك بالإدراك النظري، أن هناك مصلحة ومفسدة تدرك بالإدراك النظري. يعني شوف وين نتفق بالأسباب من التفخيم، صحيح، ولكن الاختلاف معهم في أن هذا الإدراك النظري للكمال والنقص، وهذا الإدراك النظري للمصلحة والمفسدة، هل ينتج منه، هل ينبثق منه قرار جديد عام مرتبط بالسلوك أو لا ينتج؟ أو أن قرارات السلوك مركونة بيد الشارع ومتروكة للشارع؟ واضح أو لا؟ هل يمكن أن نتحرك وأن نعمل وأن نسلك منطلقين من إدراكاتنا النظرية؟ أو أن إدراكاتنا النظرية تكون في هرشيف الإيمان فقط ولا ينعكس هذا الإيمان على العمل، والعمل يؤخذ من أين؟ يؤخذ من الشارع. واضح المسألة وين المتنازع فيه؟ ولا إلا أشاعر قالوا بلى، أنت تريد تدرك إدراكات نظرية إحنا ما نناقشك فيه، مثل ما ندرك أن الكل أكبر والجزء إحنا وياكم متفقين، ندرك أن العلم كمان وأن الجهل ماذا؟ لكن ما بدك قرار تقول انت تتخذ موقف انا اتعلم او لا بموجب هذا الادراك النظري. لا، انت سلوكك ما يكون منبثق من ادراكاتك النظريه، وانما يكون منبثق من الشرع. قال لك اتعلم او اتعلم، ما قال لك اتعلم. العقلية قالوا لا يا جماعه، ما المسألة وما بها أن هناك مجموعة من النظريات من هذه المجموعة من النظريات تنبثق مجموعة من القرارات اللي يعبر عنها الآن بالمصطلح الحديث الأيديولوجية. هاي الأيديولوجية هو الإنسان يسمها لنفسه، يجي الشارع يقرها ويبارك. واضح أو لا؟ على الشرط أن ما تكون هذه قرارات العمل منبثقة من خلق أو من انفعال أو من عادات، لأن احنا ذكرنا أن قرارات العمل يعني السلوك ما يحكم فقط النظريات، أكو عناصر أخرى تحكم السلوك. السلوك يحكم النظريات وتحكم الأخلاق وتحكم الانفعالات وتحكم العادات. احنا بهاي الأمور الثلاثة ما عندنا كلام أن هذا السلوك من اعتبر السلوك أخلاقي أبدا، ولا ننتظر من الشارع أن يجي يقر هذا. قد يقر مفردة مفردتين منه ممكن، وإنما الكلام كل الكلام في مجموعة القرارات العملية المنبثقة من النظريات فقط. هذه القرارات هل أن العقل من حقه أن يقولها، أن يقول كلمته فيها، أو أننا ننتظر الشارع؟ فإن قال شيئا اتبعناه، وإن قال وإن لم يقل شيئا سكت. العدلية قالوا بذلك، الأشاعرة هذا المحور الآن اللي احنا نتحدث بينه وبين الأشاعرة. وقلنا في هاي المسألة، في هاي القرارات العملية المنبثقة من النظريات توجد أربع مجالات للبحث، بعدنا في احنا للبحث الأول. صار واضح أو لا؟ الأشاعرة قالوا لا. لما؟ ما هو الدليل؟ الدليل الأول، الدليل الأول استغلوا به على العدلية، قالوا أن مسألة الحسن والكفر، أن مسألة الفعل والترك، أن مسألة ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه لو كانت بإدراك عقلي كإدراك أن الكل أكبر من الجزء لما اختلفت إدراكه، في حين أن نجد في الواقع والوجدان أن الإدراك كيف؟ قال باعتبار أن مسألة الكل والجزء لا يختلف فيها اثنان أن الكل أكبر من الجزء، أما مسألة القرارات العملية والأيديولوجيات الحمد لله الدنيا كلها مختلفة. في الوقت الأيديولوجية خاصة بنفسه وخاصة بالمجتمع، صح أو لا؟ فلو كنتم تقولون يا أيها العدلية أننا مع غض النظر عن الشارع من الممكن أن نتخذ مجموعة من القرارات منبثقة من تلك النظريات التي واحدة منها الكل أكبر من الجزء وأمثال هذه قيمة، لما حصلت كما لم نختلف بتلك لا نختلف بها، وحيث أن الاختلاف قد حصل مما يعني إما أن ننكر حكم العقل في الضروريات، نقول هناك لا يوجد حكم عقل، أو ننكره في العمل ولا لا يمكن. لم يختلف فيها اثنان في مسألة أن الكل أكبر من الجزء، فلا بد أن نقول هنا لا يوجد حكم عقلي، وإنما يوجد حكم وهمي، والحكم العقلي الصحيح والقرار الصحيح هو الذي يتخذ. واضح أو لا؟ الجواب المرحوم المظفر يقول من خلال بعض المقدمات التي تقدمت يتضح الجواب على هذا القياس المغلوب. نحن لا بد أن نفرق بين القضايا جيدا. مسألة الكل أكبر من الجزء تعتبر أولا من القضايا النظرية. يعني شنو القضايا النظرية؟ يعني التي لها واقع خارجي حيث تكون قابلة للقبض، صحيح؟ والقضايا النظرية تنقسم إلى أوليات وإلى نظريات. طبعاً هاي نظريات مشترك، نظريات يعني ما يحتاج إلى فكرة. والكل أكبر من الجزء من البديهيات، بل من الأوليات، على اعتبار أن البديهيات تنقسم إلى مجموعة أقسام، فهي من أبدع البديهيات، ومن ثم لم يختلف فيها. من الأوليات، يعني التي تشكل الحجر الأساس لتفكير البشر. يعني مين يختلف فيها؟ ماكو واحد يختلف فيها أن كل أكوان موجودة. لاحظ اليقينيات تنقسم إلى بديهيات ونظريات، والبديهيات تنقسم إلى 6 أو 7 أقسام، والقسم الأول منها الأوليات التي يكفي في تصور الطرفين الحكم بها. يعني أنت بس تصور كل وجزء، أنت راح تحكم أوتوماتيكيا من دون انتظار، تحكم أن الكل أكبر من الجزء. وأما ما يرتبط بقرارات العمل، فقرارات العمل كما ذكرنا أساسا خارجة عن اليقينيات بقسميها البديهي والنظري. ما العلاقة؟ ذكرنا ولأكثر من مرة أن ما يرتبط بالإدراكات العملية وبإدراكات أن هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، أساسا هذه خارجة عن محوطة اليقينيات، أنها لا واقع لها. لا تخلطون لا واقع لها ولا سبب لها، يبقى سببها هو النظريات. يعني هذا قرار العمل متخذ منيا بسبب الإدراك النظري، بس هذا ما إلى واقع بحيث نقدر نقول هذا صادق أو كذا، وإنما واقعه يتشكل بالإدراك، أشبه بالإنشاء. يعني قرار ينبغي فعلا لا ينبغي، صار واضح أو لا؟ فأنتوا يا أيها الأشاعرة تجون تحملون اخلطوا فقط بالألفاظ، حكم عقل حكم عقل، يحكم العقل بأن الكل أكبر ويحكم العقل بأن العقل ينبغي فعله، بس ما يعني أن هذين الحكمين هما شيء واحد، ومن ثم من خلال الاختلاف تدينون وتقولون هنا لا يوجد حكم. لم نقل بذلك، حكم العقل في الكل أكبر من الجزء، هذا حكم يعني إدراك عقلي نظري بمعنى ما ينبغي علمه، يعني مو بمعنى ما يحتاج في مقابل البديهي. صار واضح؟ يقيني بديهي أولي، في حين كل هالسلسلة يفقدها الحكم الثاني، حكم العقل بأن هذا ينبغي فعله، إدراك العقل بأن هذا ينبغي فعله، أولاً ليس علمي يعني مو نظري، 2 مو يقيني، 3 مو بديهي، 4 مو أول، فصبت شيء خارج سنخا عن هذاك العالم وهو داخل في قسم المشورة. لأن ذاك العالم اليقينيات وأقسامها كلها فيما كان لها واقع تحكيه، فتقبل أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة، تحكي عن أمر خارجي، في حين أن المشورات قلنا لا واقع لها، لا تحكي عن أمر خارجي. نعم واقعها بإدراك العقلاء، يعني أنت عقلك من يدرك أن هذا ينبغي فعله أصبحت بهذه المعلومة واقعية، المعلومة العملية طبعا أصبحت لها واقع. واضح أو لا؟ قال بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول أولاً أن ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق، من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. واضح ولا؟ يقابل الضروريات الست كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لا لما كان فرق في بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. القضية الشرطية بس طويلة طبعا. لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل هذا المقدم، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هذا شنو؟ تالي. ولكن الفرق موجود قطعا، إذ الحكم الثاني وهو أن الكل أعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف. وين؟ في الحكم الأول. اختلاف كبير يعني بين الأشاعرة وبين العدل. أسمعنا اختلاف اتجاهين تيارين اختلفوا في الكل أكبر من الجزء. فقد واحد يصير عنده شبهة مقابل بديهة، صحيح. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، يعني اللي يكون فيه الصغرى شرطية والكبرى تكون هي نقيض التالي لينتج نقيضا. صار واضح أو لا؟ قياس الاستثنائي الشرطي واحدة من صوره أن تأتي بالجملة الشرطية ثم تنقض تاليها فينتج نقيض المقدم. شلون نطبق؟ نقول ولكن الفرق موجود قطعا، هذا نقيض لما كان فرق، لما كان فرق سالب الفرق موجود موجب، شي يطلع نقيض التالي. التالي يبدأ من هاي، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، يعني لا فرق ولكن الفرق موجود، بعد موجبة تصير نقيض التالي، فالنتيجة ايش تطلع؟ تطلع نقيض المقدم. إذن أن قضية الحسن والقبح ليس مما يحكم بها. صار واضح أو لا؟ إذن أن قضية الحسن والقبح ليس مما يحكم به العقل. قال وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي الشرطي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. نقيض المقدم ما هو؟ هو إثبات أن قضية الحسن والقبح ليس مما يحكم به، وهذا هو اللي كله يكون مقصود الشرع، وإنما مما يحكم به الشرع. والجواب عنه واضح اتضح من خلال ما ذكرنا أن المشكلة وين؟ مو في نقيض التالي، نقيض التالي احنا نقرر، ويعني نحن نقر وجود الفرق، ولكننا لا نقر الشرطية. قياسك هاي المقدم والتالي من قرر أنه لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العاقل لما حصل فرق بينها وبين الكل أكبر من الجزء، هذا من الصفر. هذا الجزاء أثناء النقاش فيه. القياس لدينا نقاش فيه، وضع هناك حكم العقل من اليقينيات ومن أوليات اليقينيات، هذا ما لها علاقة حكم العقل العملي باليقينيات، لا من قريب ولا من بعيد. ناتجة من اليقينيات شيء، مسببة من اليقينيات شيء، معلولة لليقينيات شيء، أما هي يقينيات لا. اليقينيات تنتج يعني الإدراكات العلمية سواء اليقينية منها والنظرية تنتج لنا قرارات عملية، وأن القرار العملي هو يقين. قال والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل أعظم، أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد،
حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية.
العقل إذا أنماط وأنواح ميسن إحنا إذا افترضنا حكم عقل كل ما سنجيبه وين نقيسه بذاك الأولية.
وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة
هي كلها قرأناها.
أولا أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي.
شنو يعني الحاكم كله؟ يعني المدرك هو العقل
والمدرك هو المعلومة العملية.
واضح أو لا؟ هذا معنى الحاكم. ليس الخلط بالمصطلح.
الحاكم بمعنى المدرك، والمدرك بالعقل العملي ما هو؟ هو العمل، يعني ما ينبغي فعله ما ينبغي فعله، يعني المعلومة العملية. والحاكم يعني والمدرك في العقل والمدرك للأوليات هو ماذا؟
هو العقل النظري،
يعني أن المدرك معلومة علمية. المدرك هو العقل في كليهما، ولكن الاختلاف وين صار؟ في المدرك. الآن لاحظنا أن الحاكم هو العقل، هو العقل، العقل لا يختلف، هو واحد كما ذكر في تقسيمه إلى العقل العملي والنظري.
الاختلاف في طبيعة وفي هوية
المدرك. المدرك بالأوليات هو معلومة علمية،
والمدرك في النظريات هو معلومة ماذا؟ عملية، هي فعل ينبغي فعله لا ينبغي فعله.
صار واضح. وثانيا أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء.
هذا واقع القضية جدا.
قلنا لأنه ينبغي فعله شنو واقع؟
قابل للصدق والكذب هذه
مو لا سبب لها. لا، نحن نقر السبب وأسبابها خمسة مو واحد، لكن لا واقع لها، يعني ليست مما يكشف عن واقع خارجي. خارجيتها واقعيتها بالإدراك بالشكل.
كما أيضا أطنبنا الحديث في خصوص هذه النقطة،
في حين أن الأولية لها واقع خارجي أو لا، الكل أكبر من الجزء له واقع خارجي أو ليس له واقع خارجي. ربما تكون كاذبا ربما تكون صادقا. لما إذا قلت أن الجزء أكبر من الكل تقول أنها كاذبة؟
نفترض أكو مقياس، المقياس هو الخارج.
أما إذا أجى عقلي قال هذا ينبغي فعله، وأنت عقلك قال لك على نفس الفعل أنه لا ينبغي فعله،
يصير يتهم أحدنا بالآخر بأنه الكذب أو الصدق؟ نعم، ما يصير. شنو كذا بصدق؟ أنا عقلي يقول لك
ما دي نكشف عن حقيقة حتى أنا أتهمك.
ما تخرج أنت مثلاً شيء خارجي حتى جسمك
حتى يصير صدق أو كذب.
الصدق والكذب يصير إذا عدنا أكو خارج. أنت تقول هذا الخارج أصفر، أنا أقول أحمر، فيصير أنا كاذب أنت صادق.
أما لو ماكو خارج، أنا أجي وشكل واقع، هذا الواقع هو واقع آخر، أنت شكله واقع آخر،
شنو على شنو مختلفين؟
يبقى إذا أناقشك في كيفية إدراكك، يعني أحاول أن أخليك تدرك، أحاول أن أقنعك أن تدرك كما أنا أدرك،
من خلال أجي أبحوش لك الأسباب، أطلع لك إياها، أنفش،
أحاول أن أقنعك بالأسباب بحيث أخلي السبب عندك تام،
فإذا صار السبب تام راح يصير المسبب وهو الإدراك العملي مثل إدراكي. أما نفس الإدراك ما أقدر أناقشك عليه،
أنا أدري أكو وراء مجموعة نظريات. فلذا أنت الآن من تجي إلى كافر
اللي هذا لا يصلي ولا يصوم له، كلها لا ينبغي فعلها عنده، تجي أول شيء ما تدخل وياه، شلون تدخل؟
تدخل وياه يعني بالمعلومات النظرية تدخل وياه،
اللي هي أسباب لما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. تدخل معه في أصول الدين مو في فروع الدين. ما تيجي تقول تعال صلي، تعال صوم، تعال حج،
تحاول أن تقنع بالحج،
هو بالغطاء
ما لها ما مقتنع بالجانب النظري، ما لها
ما
فأنا أدخل وياه بالجانب النظري. إذا نظمت معلوماتك هي أوتوماتيكية راح تنعكس على ماذا؟ على أفعال. إذا انعكست على أفعال تصير أفعال مثل أفعال. خليكم يصلي ويصوم ويشجع ويخمس. صار واضح أو لا؟
أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء والأوليات لها واقع خارجي. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل. ليش؟ لأن هي وليدة أسباب نظرية. فهذه الأسباب تماما قلنا عليها. وليدة سببين نظريين كما قلنا، وهو إدراك الكمال والنقص. المصلحة والنقص.
مو بالضروري أنه مدرك الكمال
ما مفترضين أن السببين النظريين هما من الأولية.
قد يكون ما مطلع عليه.
واضح أو لا؟ النظرية هنا من العبر مو في قبال البديهية، يعني العلمية. أن الإدراك العملي وليد السبب العلمي، والسبب العلمي مو بالضرورة أنت مطلع عليه. فإذا ما مطلع عليه بعد يصير عندك إدراك عملي. صار واضح أو لا؟
قال أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق. وليس كذلك القضية الأول التي يكفي تصور طرفيها في الحكم على أن هذا المحمول ثابت لذلك الموضوع، أن هذا الطرف ثابت لذلك الموضوع. بس تصور كل جزء تحكم أن الجزء أكبر أصغر من الكل، فإنه لا بد أن لا يشد عاقل في الحكم بها لأول وحدة. صار واضح أو لا؟ طبعا هذا التركيز، هاي الفوارق مو بين العلميات والعمليات، مو بين اليقينيات والمشهورات. الفارق بين حكم العقل العملي والأوليات من اليقينيات فقط، هاي الفوارق الثلاثة. وإلا لو كان في مطلق اليقينيات لما أجى الفارق الثالث، مو صحيح.
كثير عندنا من البديهيات مو بالسهولة أن واحد يطلع عليه، قد يختلفون. ومن ثم الشيخ المظفر يصرح في المنطق أن القضية البديهية قد تكون بديهية عند شخص ونظرية عند آخر.
هذا وين؟ في غير الأوليات. في الأوليات على العموم عند الكل بديهية.
في غير الأوليات من الممكن أن نتعقل أنه بديهية عند الأوليات.
صار واضح أو لا؟ إذن هذه الفوارق الثلاثة بين ماذا وبينها؟ بين المشهورات كما عبر المصنف، زين ركز عليها، بين المشهورات هذه، مو كل المشهورات، هاي اللي سمح والنزاع، يعني حكم العقل العملي الناشئ من حكم نظري عام، وبين الأوليات،
يعني ما تناوله الأشاعرة في كلامه، يتفرق حتى بعد يصير الخلط واشتباه في كلام الأشاعرة.
صار واضح أو لا؟ الدليل الثاني نقرره. الدليل الثاني يقولون الأشاعرة أن الحسن والقبح إذا كانا عقليين
فما معنى اختلافهما باختلاف الوجوه؟
مو اختلافهما باختلاف البشر، لا، باختلاف وجوه هذا الشيء واعتباراته
كما في الصدق والكذب. فدي ترى يصير كبير، الكل ترى يصير أكبر، ترى يصير أصغر.
معنى قوي قوي مو عقلية.
من يجي الصدق ساعة ياخذ طابع حسن، ساعة أخرى ياخذ طابع قبيح.
هذا يكشف عن أن القضية بعدها مو عقلي. وإلا لما كان معنى لتلون هذا المحكوم بعدة
ألوان. ما يصير. صار واضح او لا؟
فمما يكشف انه عندنا حكم عقل بالافعال، ما كنا الافعال الطبيعه شنو؟
تتصف بصفات متضاده. ولو كان اكو ادراك عملي لها لما اتصفت بالصفات المتضاده. صار واضح او لا؟
المصنف قال
الأفعال هذا جواب جدا واضح. لأن قلنا أن الاتصاف بالصفات نقرأ الإشكال حتى بقريب الجواب.
قال: ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك يعني الحسن والقبيح أو الحسن والقبح يعني ينبغي فعله ولا ينبغي فعله عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كإصلاح ذات البين كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وخفه الضرب للتأديب حسنة للتشفي والانتقام السيشن
ما هو الجواب يأتي عن الكلام عنه إن شاء الله غداً.